أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أمس أن حرمة بنت الربيبة التي تولد بعد خروج أمها عن الزوجية أيضا تكون محرمة على الزوج، لكن ذلك لا لأجل أن في حجوركم قيد غالبي، بل لأن الروايات الصحيحة دلت على حرمتها، وقرأنا منها صحيحة محمد بن مسلم، وقلنا هناك صحيحة أخرى لأحمد بن محمد بن أبي ناصر، دورنا عليها أمس في الأوراق ضاعت علينا، وجدناها الآن ننقل نصها. قال: سألت أبا الحسن عن رجل يتزوج المرأة متعة، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا. وكذا معتبر أخرى لمحمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال: هي عليه حرام. طبعا هي شبيهة إلى معتبرة محمد المسلم الأولى التي فيها أنه والحرة والأمة في ذلك سواء، وكذا معتبرة لعبيد ابن زرارة في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذا بالنسبة إلى ما ذهب إليه علماؤنا من أن بنت الزوجة التي تولد بعد خروج الزوجة عن الزوجية تكون محرمة على الزوج الأول، لا لأجل أن القيد وهو في حجوركم قيد غالبي. ولذا في بعض الموارد الذي تقدمت عندنا في الواضح، مثلا الجزء 6 صفحة 70 وصفحة 387 وصفحة 233 و232 وجزء 7 صفحة 14، كل هذه الموارد التي تقدمت منا نحن نستدرك فيها، لأنه قلنا أن حرمة بنت الزوجة الذي تولد بعد خروجها عن الزوجية حرمتها على زوجها الأول لأجل أن القيد غالبي. له مو صحيح، لأجل النصوص، لأن القيد غالبي لا يمنع. هذا الكلام في المسألة الثالثة من مسائل فصل التزويج في العدة، وهذه المسألة فيها ثلاث بحوث. البحث الأول: حرمة أم الزوجة، وقلنا أن حرمة أم الزوجة بمجرد العقد دخل أو لم يدخل. البحث الثاني في حرمة بنت الزوجة، وقلنا أنه مشروط بالدخول بالأم. البحث الثالث في هذه المسألة بعد لم تنتهي، البحث الثالث هو: وكذا تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ. عند مملوكة وموطوءة من قبله، إذا وطأ هذه المملوكة أم هذه المملوكة الموطوءة وأم أمها وأم أمها، كلها تكون محرمة على المولى الواطئ. وكذا بنتها أيضا تكون محرمة على المولى الواطئ. الذي يتقدم عندنا في المسألة الثانية حرمة المملوكة الموطوءة لكل من الأب والابن على الآخر. لكن هاي المسألة حرمة أم الموطوءة المملوكة على الواطئ، على الواطئ، وكذا حرمة بنت الموطوءة المملوكة أيضا على الواطئ، مو على أبيه وابنه. تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقة، أمها أم أمها ما شابه ذلك، وبنتها أيضا تحرم على الواطئ وهو المولى الذي وطأها. هذا الحكم موضع وفاق عندنا، بل مو بس عندنا، حتى عند أبناء العامة على ما يظهر من كتاب المغني لابن قدامة صاحب الجواهر قدس الله نفسه، يقول تحرم أم المملوك الموطوء على الواطي وإن علت وبنتها بلا خلاف أجده في ذلك بيننا، بل بين المسلمين كافة، بل هو إجماع منهم. جواهر جزء 29 صفحة 249. المغني هماتن لابن قدامة جزء 7 صفحة 478 أيضا يذكر اتفاقهم على هذا الحكم، وهو أن المولى إذا وطأ أمته حرمت أمها وبنتها عليه. هذا الحكم الذي هو موضع اتفاق دلت عليه عدة روايات، ننقل بعضها. منها ما رواه الصدوق بطريقه الصحيح عن العلاء، ياهو العلاء ما قايل منه، العلاء هو العلاء بن رزين مثل ما هو موجود، لا لا أطلق أطلق يطلق إلى العلاء بن رزين، مضافا إلى وجود رواية أخرى الآن نقرأها صرح فيها بأن المراد من بأنه عن العلاء بن رزين، نفس المضمون. والعلاء بن رزين بلا كلام ثقة، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كانت له جارية، الآن قرأناها، وكان يأتيها فباعها، يعني دخل بها، فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنه، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ مو مولاها الثاني الذي اشتراها وبعدين اعتقها. قال عليه السلام هي عليه حرام، فالابنة بلا كلام تكون محرمة لو دخل بأمها، فيما إذا كانت مملوكة ومدخول بأمها. هذه صريحة الدلالة على حرمة بنت الموطوءة المملوكة، المملوكة الموطوءة. من هذه المعتبرات معتبرة الحسين بن سعيد، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ينكحها؟ فكتب لا تحل له. أولية دلت على حرمة بنت المملوكة الموطوءة، هاي الثانية دلت على حرمة أم الموطوءة المملوكة، صريحة الدلالة على حرمة أم الموطوءة المملوكة. طبعا هناك معتبرة لمحمد بن المسلم ثانية عن أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت وتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال لا، هي عليه حرام وهي ابنته، والحرة والمملوكة في هذا سواء، بنت الربيبة كانت اللي هي حرة أو بنت الأمة الموطوءة المملوكة. هذه المعتبرة الذي ذكرها في الوسائل جزء 20 صفحة 458 باب 18 من أبواب با يحرم بالمصاهرة حديث 2. في السند مذكور عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، مو بس عن العلاء، ولو كان قايل هم بس العلاء، علاء ينصرف إلى العلاء بن رزين دون غيره. هذه الرواية الدالة على حرمة أم الموطوء المملوكة وبنت الموطوء المملوكة على الواطئ بأزاء هذه المعتبرات المتعددة الذين قلنا منهن روايتين. روايتان هاتان الروايتان لا يتلاءمان مع الروايات المتقدمة الذي يدعى أنها متضافرة والذين قلنا منهن روايتين. الأولى رواية الفضيل ابن يسار وربعي ابن عبد الله قال: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت، ثم أصاب بعد أمها، قال: لا بأس، هي بمنزلة الحرة. لا بأس يعني شنو؟ لا بأس أن يطأها. الشيخ الطوسي رحمه الله ظاهر بالجواز للحرمة فتنافي الروايات المتقدمة. الشيخ الطوسي في التهذيب قدس الله نفسه جزء 7 صفحة 276 ذيل حديث 1174 قال: هذه الرواية مو صريحة في جواز وطئ المولى أم تلك الأمة التي وجدها وأصابها وظفر بها. يجوز المراد من عندنا لا مانع من أن يملكها. قال: ليست صريحة ولا ظاهرة في جواز الوطئ، ويمكن أن يكون سؤال الراوي عن تملك الأم بعد ذلك، فلم يعلم أن المراد بالإصابة النكاح، فلذا هذه الرواية لا تعارض الرواية المتقدمة. طبعا فالشيء واضح أنه ثم أصاب بعد أمها، يعني شنو استمر بعد أمها؟ يعني له أن يطأ هؤلاء. السؤال عن الوط مو عن الملك، ظاهر أن السؤال عن الوط مو الملك. قال: لا بأس. فالتأويل الذي أوله الشيخ الطوسي مسلم بعيد جدا، لا يمكن المصير إليه. صحيح في رد هذه الصحيحة، في رد هذه الرواية نقول أنها ضعيفة السند، لأن في سندها محمد بن سنان، ومحمد بن سنان إما أنه لم تثبت وثاقته أو أنه التوثيق والتضعيف فيه معارض، فالرواية ليست بحجة من هذه الجهة، فلذا نسقطها. نعم إيه هذا همات شيء، لكن هذا المهجورية إيه صحيح، لأنه اتفاق من العلماء مسلمين كلهم، ومعنى ذلك وجود إجماع عملي على خلاف هذه الصحيحة، مو أنه مو ظاهرة في أن السؤال حول الوط والسؤال يمكن أن يكون حول الملك، لا هذا مو صحيح.
الشيخ أكو روايات أن الرجل يملك الأم والبنت،
أكو روايات يملك إبلي كلام في الوقت،
لذلك هو أول هذه الرواية يعني ما
أنكر
صدوره.
ماكو عندنا كلام في أن الملكية يمكن الجمع فيها بين الأم والبنت، كلام في الوقت.
هو شاف هذه الرواية منافسة لتلك الروايات فجعل هذا التأويل، ما
أنكر
من
ناحية الصدور. السؤال في هذه الرواية الشيخ الطوسي يقول عن الملك، وهو خلاف ظاهرها، هذا اللي نريد أن نقوله. الرواية الثانية التي تعارض الروايات المتقدمة هي رواية رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له تكون عندي الأمة فأطأها، ثم تموت أو تخرج عن ملكي فأصيب ابنتها، يحلي أن أطعها؟ قال نعم، صريحة بالجواز بعد، لا بأس به، إنما حرم الله ذلك من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس. وأضح هذه الدلالة، ما دلالتها مو أنه بنحو الذي يمكن أن يجيب عنها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. الشيخ الطوسي يقول هذه الرواية حين الجواب عنها شاذة نادرة، مو بس شاذة نادرة، احنا الذي نقول اجماع المسلمين على خلافها، لأنه تقدم أن هذا الحكم هو حرمة أم الموطوءة المملوكة وبنتها، ذهب إليه جميع علماء المسلمين سنة وشيعة. فوجود رواية على خلاف ما ذهبوا إليه معناه إجماع عملي من المسلمين على خلافها، مو أنه المشهور على خلافها حتى نقول بأنه المشهور لا حجية له، لا، إجماع المسلمين على خلافها. مضافا إلى أن هذا رزين الذي في هذه الرواية نفسه روى عدم الجواز في رواية أخرى، فلازم حينئذ طرح هذه الرواية وما يقوله الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من أنها دالة إلا أنها مهجورة وشاذة ونادرة صحيح، فلذا لا بد من طرحها. الرواية الأخرى التي رواها رزين عن والذي فيها عدم جواز أن يتزوج بنتها، هذه عن أبي جعفر في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها وبنتها، قال عليه السلام لا تحل له الأم والبنت سواء. نعم يحل لها. شلون ناخذ ديش الرواية الذي تقول أنه لا مانع من أن يطل لأنه حرم ذلك؟ الذي ذكر الشيخ الطوسي بالنسبة إلى هذه الرواية لا أشكال فيه صحيح، مضافا إلى ضعف السند، هم روايتهم ضعيفة، لأن رزين بياع الأنباط لم يرد فيه أي توثيق. همات مهجورة، همات كذا، همات كذا، همات ضعيفة. صاحب الوسائل قدس الله نفسه إجا إلى هاي الرواية، قال أشكل عليها بإشكالين. هذين الإشكالين الذي أشكلهما صاحب الوسائل على هذه الرواية صحيحات يولا، الإشكال الأول قال هاي محمولة على التقية، مو تقية يا تقية، كل أبناء العامة يقولون بحرمة البيت، شنو تقية؟ هذا واضح. الثاني، الإشكال الثاني الذي أشكله على هذه الرواية صاحب الوسائل أن الضمير في أطعها يرجع إلى المملوكة لا ابنتها التي أصابها، هذا ما واضح أنه خلاف الظاهر بل غريب، لأنه المفروض أنه الأم الذي كان وطأها والذي بعدين لقى أمها أو بنتها ماتت، شنو الضمير يرجع إلها؟ شنو الضمير يرجع إلها؟ فمسلم أن هذا من صاحب الوسائل قدس الله نفسه من سهو القلم. انتهت هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة من مسائل حرمة من مسائل المصاهرة هي الرقم العام 3740، أنه المملوكة الموطوءة، و الزوجة التي وطئت تحرم عليه بنتها الربيبة، وطئت. والمسألة الأولى التي هي وطئ المالك أمته مقتضي لحرمتها على بنته على ابنه، ووطئ الابن أمة مقتضي لحرمتها على أبيه وابنه، لأن كلهن المأخوذ بهن الوطء. ما هو المراد من الوطء في المسائل الثلاثة المتقدمة؟ لا فرق في الدخول الذي هو الوطء، دخل بها أمة ملكها ودخل بها، أو تزوج امرأة ودخل بها تحرم عليه بنته، وهكذا المسائل المتقدمة لا فرق فيه بين القبل والدبر. لأنه السيد القوري رحمة الله عليه خص الحكم بربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. شنو المراد من الدخول؟ الدخول هو أنه لا فرق فيه بين القبل والدبر. لا، مو بس هذا، كل المسائل المتقدمة، المملكة الموطوعة التي الآن أخذناها وهو الفرع الثالث من المسألة الثالثة، أو الموطوعة المملوكة للأب تحرم على أبيه وابنه، الموطوعة المملوكة للأب تحرم على أبيه وابنه، وهكذا كلها مأخوذ فيها الوطء. من مراد من الوطء؟ الوطء هو وطأها قبلا أو وطأها دبرا، لأن الوطء يصدق على كل منهما. هسه هذا الوطء الذي هو المعتبر في التحريمات المتقدمة على كثرتها، بما يتحقق؟ بل لا فرق فيه بين أن يطأ في القبول أو يطأ في الدبر، لكن الوطء الذي يقتضي صدق اسم الوطء ما هو؟ الماتن رحمة الله عليه يقول يكفي فيه الحشفة في من له حشفة، أو مقدار الحشفة في من كان مقطوع الحشفة، هذا يحقق الوطء. ويكفي الحشفة أو مقدارها لفاقدها طبعا، كما ذكروا ذلك في العدة، أنه إذا وطأ بمقدار الحشفة أو مقطوع أو بمقدار الحشفة أو مقدارها من مقطوعها يوجب ذلك الوطء العدة، ويوجب المهر، ويوجب الغسل، ويوجب حد الزنا فيما إذا كان بامرأة أجنبية. ليش؟ لأنه به يتم ويصدق معنى الوطء الذي يكون صادقا بمقدار فيما إذا كانت داخل الحشفة أو مقدارها من مقطوعها. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لولا الإجماع على ذلك لأمكن المناقشة بكفاية الدخول بأقل من ذلك في التحريم الأبدي لإطلاق الدخول الصادق بدخول بعض الحشفة، لكن الإجماع كأنه متحقق، فلذا لا يمكن هذه المناقشة. مو بس الإجماع متحقق، الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على دعوى أنه يكفي في الدخول مقدار دخول مقدار من الحشف، مو إلا كلها. هذه الدعوى وهو كفاية دخول بعض الحشفة أو بعض مقطوعها أو بعض مقدارها من مقطوعها، هذا الدعوى في المقام غير ممكنة، لأنه الذي وارد في الروايات أتاها دخل بها ما شابه ذلك. طبعا حينما يقولون دخل بها، مو هو يدخل بها، واضح أنه مو يدخل بها، يعني أدخل بها، فليس معنى دخل بالمرأة أي هو الرجل دخل، فإنه كيف دخل فيها، بل كلمة دخل بها إنما هي بمعنى أتاها. خب أتاها شو وقت يصدق؟ إذا أدخل بعض الحشفة وإذا أدخل مقدار الحشفة فما فوق، واضح أنه بمقدار الحشفة فما فوق. ومن المعلوم أن كلمة الوطء منصرف إلى المتعارف الذي هو الموضوع لأحكام عديدة كالحد والغسل والمهر، فليس الدخول بعنوان الدخول موضوعا للحكم حتى يقال أنه يكفي إدخال بعض الحشف. أتاها وطعها، مو أنه دخل بها يعني، واضح أنه ليس هو ما دخل بها، لا، المراد أتاها وما شابه ذلك. فليس الدخول بعنوان الدخول موضوعا للحكم حتى يقال إنه بإطلاقه يصدق على دخول بعض الحشف. لا، أتاها منصرف إلى المتعارف، دخل بها يعني أدخل بعض الحشفة، واضح أنه ليس ذلك. ويؤكد هذا المعنى أنه صرح في بعض الروايات مثل معتبرة العيص ابن قاسم بأنه إذا لم يفضي إليها فلا بأس. يفضي يعني شنو؟ يعني إذا لم يدخل بعض الحشفة يفضي، يدخل تمام الحشفة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفضي إليها ثم تزوج ابنتها، قال عليه السلام: إذا لم يفضي إلى الأم فلا بأس، وإن أفضى فلا يتزوج. الإفضاء هو موضوع الحكم، وهو غير صادق على إدخال بعض الحشفة، ليس إفضاء. إفضاء هو أن يدخل دمام الحشفة أو أكثر منها، على أقل تقدير مقدار الحشفة أو مقدار مقطوعها أو مقدارها من مقطوعها. هسه هاي معتبرة العيس ابن قاسم ناقش فيها صاحب الجواهر، للكلام تتمة تأتي إن شاء الله اليوم، والحمد لله رب العالمين.